بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. باعث الرسالة مستمع من هناك يقول ميم ألف ميم. صاحب هذه الرسالة عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤالان. سؤاله الأول يقول: رجل قال لزوجته أنت طالق لمدة سنة، ما حكم ذلك؟ وهو يريد مراجعة زوجته، فماذا يعمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالمعروف عند أهل العلم أن الطلاق لا يوقع، متى وقع وقع، بخلاف التحريم فإنه يوقع. أما المرأة فلا يكون طلاقها موقعا، متى طلقت صار طلاقها غير مؤقت، فإن كان رجعيا فله رجعتها، وإن كان بائنا بانت بذلك. ولكن لخطورة المقام ووجوب الحيطة نؤجل البت في ذلك إلى حلقة أخرى، لأن المقام جدر بالعناية، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا في لقاء قادم نعرض هذا الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله. سؤاله الثاني يقول: هل يقول المصلي في أثناء التشهد السلام عليك أيها النبي، أو يقول السلام على النبي؟
كلاهما جائز،
الحمد لله.
والأفضل يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن هذا هو المحفوظ الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه هكذا، حديث مسعود وفي حديث أبي مسعود الأنصاري وغيرهما يعلمهم السلام عليك أيها النبي، وهكذا في حديث أبي موسى وغيرهما. هذا هو الأفضل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإن قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته صح، ثم هذا عن المسعود رضي الله عنه، لكن الأول هو الذي ينبغي، لأنه ليس صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه أصحابه.
اللهم صل
السلام عليك أيها النبي، وهذا من باب الاستحضار، منكر على النبي دعاء له، قد يتوهم بعض الناس أن هذا دعاء للنبي وليس دعاء للنبي. ما يدعوه الإنسان، إنما يدعو له، ويدعو له بالسلامة والرحمة والبركة. السلام عليك أيها النبي، يعني السلامة من الله لك والرحمة من الله لك والبركة. ولكن يطلب من الرسول السلامة، بل يدعو له بالسلامة، يدعو له بالرحمة والبركة. أيها النبي ليس دعاء له، يا أيها النبي يكون معناه أن يسألك النبي شيء، بل معناها أخصك أيها النبي بهذه الدعوة، السلام عليك أيها النبي، يعني أخصك أيها النبي بهذه بهذا الدعاء من السلامة والرحمة والبركة.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية السودان الشقيقة هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات، تقول سعدية موسى. الأخت سعدية تسأل ثلاثة أسئلة. في أحد أسئلتها تقول: ما هي شروط الحجاب الشرعي؟
شروط الحجاب الشرعي يكون ساترا لمحاسن المرأة، يستر وجهها وشعرها وبدنها، ليس رقيقا ترى منه زينتها، بل يكون ساترا صفيقا يستر عورتها، يستر بدنها، ويكون ذلك من اللباس الذي ليس فيه محذور، ليس معصوبا ولا نجسا.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كثر السؤال عن مصافحة المرأة للرجل أو العكس، وأختنا سعدية تسأل أيضا.
تقدم على البرنامج غير مرة الجواب عن هذا.
طيب.
وأنه لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال غير محارمها، غير محارمها، وليس للرجل الصالح غير محرمه،
أما المحرم كأخيه كأخته وعمته فلا بأس. أما المرأة ونصالح الرجل أجنبي كبير عمها أو أخي زوجها أو زوج أختها هذا لا يجوز ولو من دواء من دون حائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصالح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام وما ذاك إلا لأنهن فتنة ولأن مصافحتهن وسيلة إلى الاختتام بهن فإذا لمس كفها ومعرفة حال كفها قد يجر إلى فتنة حتى قال بعض أهل العلم إن ذلك أضر وأخطر من النظر.
جزاكم الله خيرا. لها سؤال أخير تقول فيه كنت في الماضي أغتاب في الناس والآن تركت الغيبة والحمد لله فهل يتوب الله علي؟
نعم من تاب تاب الله عليه. إذا تاب الإنسان توبة صادقة مشتملة على الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم الصادق أن لا يعود إليه تاب الله عليه كما قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن من شرط التوبة من حق المسلم أن يعطى حقه المال يعطى حقه كان دم يمكن من القصاص إن كان عرض يستباح يقال يا أخي أبحني تكلمت بعرضك سامحني أبحني أعفو عني. فإن كان لا يستطيع ذلك لأن الذي فيه قد مات أو بعيد عن لا يتمكن من قاتلته وكتابه إليه أو يخشى من إخباره بذلك فتنة وشر فإنه يكفيه الاستغفار والندم والتوبة الصادقة مع ذكر أخيه الذي اغتابه في المجالس التي اغتابه فيها يذكره بالخير يذكره بالشيء الطيب الذي يعرفه عنه بدلا مما ذكره به من الشر فيكون هذا بدل هذا كما ذكره سابقا بصفاته الذميمة يذكره بعد ذلك بصفاته الطيبة التي يعلمها حتى تكون هذه بهذا إذا لم يتيسر استحلاله خوفا من الفتنة ويدعو له واستغفر له والله جل وعلا يتوب على التائبين سبحانه وتعالى.
سبحانه جزاكم الله خيرا. الأخ المستمع ميم 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 من الرياض بعث يسأل ويقول ما قولكم فيما أفتى به بعض المتأخرين من حل الفوائد البنكية الربوية الحاصلة من طريق الاستثمار أو صناديق التوفير لأن هذا الأمر قد عمت به البلوى واغتر بهذا الفتوى كثير من الناس جزاكم الله خيرا.
هذه الفتوى التي صدرت من بعض أخوان المتأخرين فتوى باطلة نسأل الله يعفو عنهم
اللهم
وأن نرسلهم إلى الصواب ويمن عليهم برجوع إلى الحق ولا شك أن رجوع الحق فضيلة هو خير من التنعيم في الخطأ. قد أجمع أهل العلم فيما نعلم قبل هذه الفتوى الأخيرة على تحريم الربا مطلقا سواء كان للاستثمار أو للاحتلال فلا يجوز أن يبيع 100% أو 5 من طريق الاستثمار ولا من طريق الصندوق التوفير ولا أن يضعها وديعة في البنك ويعطي عنها عن كل 100 أو 5 أو عن كل 1000 أو 50 أو ما أشبه ذلك بل هذا منكر وربا صريح وهو ربا جاهلية وليس من شرط ذلك أن يكون مدينا معسرا فالمعسر يكون أشد إثما إذا زاد عليه أمهله بشرط الربا أو طالبه بالزيادة هذا يكون أشد إثما ولكن ليس ذلك شرطا في تحريم الربا أن يكون المرابى معه معسرا أو مدينا بل فعلا فإقراضك أخيك إقراضك أخاك بالزيادة سواء كان فقيرا أو غنيا ربا في أقرضته 1000 على يرد عليك 1100 أو 1050 أو 1005 هذا ربا قد ذكر غير واحد إجماع العلماء على ذلك. وهكذا إذا جعلتها وديعة في البنك على أنه يعطيك كل سنة كذا أو كل شهر كذا من الربا هذا محرم بالأشد. والذي يفتى بحلال لقتاله غرضا بينا وخالف الأدلة الشرعية فإجماع العلم المعروف، فنسأل الله أن يهدي الجميع وأن يرد من أفتى بالباطل إلى الصواب والحق،
اللهم
وأن يصلح حال الجميع وأن يعيذنا من غلطات ألسنتنا وغلطات أفكارنا،
اللهم
ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية كلية التربية محافظة كفر الشيخ المستمع محمد حامد محمد عبد الوهاب بعث برسالة وضمنها 7 أسئلة. في أحد أسئلته يقول: إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية بالفاتحة ثم أتبعها بسورة ولم يترك بينهما وقت، فهل أقرأ أنا الفاتحة أم أسكت؟ وإذا فصل بين الفاتحة والسورة وقرأت أنا ولكن المدة لم تكفي وقرأ هو السورة وأنا ما زلت في الفاتحة، فهل أكمل الفاتحة أم أسكت؟
نعم نعم، الواجب إقاءة الفاتحة مطلقة، فمن سكت الإمام أم لم يسكت الإمام، إن سكت شرع الإمام ويقرأها في السكتة حتى يجمع بين القراءات وبين الإنصات، ولو قرأت ثم بدأ يقرأ وأنت لم تكمل كملتها، فإن لم يسكت تقرأ وإن كان يقرأ ثم تنصف بعد ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها. هذا نص صريح في أمر المأموم بقراءتها مطلقة في الجهرية والسدية، وهكذا عموم قول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ، من صلى صلاة لم يقرأ في الفاتحة فهي خداد وفهي خداد غير تمام. الواجب على المأموم في أصح قولي العلماء في أصح أقوال أهل العلم أن يقرأها السرية والجهرية، والعلماء لهم أقوال ثلاثة، أحدها أنه لا يقرأ مطلقا لا في السرية والجهرية ولا في الجهرية بل تسقط عن القراءة بقراءة الإمام، والقول الثاني يقرأ في السرية دون الجهرية لعموم قوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ لنا فأنصت، والقول الثالث أنه يقرأ في السرية والجهرية لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نفعل نعم، قلنا لا، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لغيرنا، لعلكم تقرأ قلنا نعم، لعلكم تقرأ دخل فيقولنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها.
جزاكم
هذا حديث صحيح يدل على أن المأموم يقرأ في السرية والجهرية الفاتحة خاصة ثم ينصت، لكن في الجهرية ينصت لإمامه، أما في السرية يقرأ زيادة ولا حرج لأنه ليس هناك قراءة ينصت لها. أما قوله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا العام المخصوص، والسنة تخص القرآن، هذا آية مخصوصة لغير الفاتحة، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ لنا فأنصتوا، هذا عام مخصوص للفاتحة، وقاعدة الكلية أن السنة تخص الكتاب وأن الأحاديث يخص بعضها بعضا، هذه قاعدة معلومة عند أهل الأصول وعند أهل المصطلح، فإذا تعرضت النصوص وجب تخصيص العام بالخاص ووجب تقييد المطلق بالمقيد، هذا أمر معلوم عند أهل العلم، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: إذا ركع الإمام وأنا أقرأ الفاتحة ولم أكملها بعد، فهل أركع معه أم أكمل الفاتحة؟ ومتى تسقط الفاتحة عن المأموم في الصلاة؟
إذا كان لم يقع إلا شيء يسير كالآية والآية كمل، وإذا كنت تخشى يرفع فاقرأ فاركع يسقط عنك ما بقي، كما لو جئت والإمام قد ركع تركع وتسقط عنك الفاتحة، لو جاء المأموم والإمام راكع ركع معه أجزأت الركعة، كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمر بقضاء الركعة. وهذا قول أئمة الأربعة جميعا أن من أدرك الإمام الركعة أدركته الركعة وسقطت عنه الفاتحة. فهكذا إذا قرأ أولها ثم خاف من فوات الركعة يركع ولا يضر في ذلك. وهكذا لو نسيها المأموم أو كان جاهلا سقطت عليه وجاءت صلاته مع الإمام. بخلاف المفرد الإمام فإنها لا تجزئه، لو صحى عنها أو جاهلها لا بد من قراءتها يعني حكم صلاته. أما المأموم فهي في حقه واجبة مع الذكر ومع العلم، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر يقفي بالإعادة لما جاء الإمام راكع. نعم
جزاكم الله خيرا. إذا كان المسجد ملحقا به قبر والقبر خارج المسجد وليس بداخله، فهل تجوز الصلاة فيه؟ وهل إذا دعتني الحاجة للصلاة فيه فهل أصلي أم لا؟
إذا كان القبر خارج المسجد فلا مانع أصلى فيه، ينبغي نقل القبر إلى المقبرة العامة في العادة للشبهة، ولأن الأولى فيه لا سيما إذا كان منسوبا للصلاة ينبغي للمسؤولين أن ينقلوا وفاته إلى المقبرة العامة. وإذا كان يخشى من الفتنة يخفى، يدفن في الليل ويخفى ولا يعرفه أحد إلا الفواصل يدفنون، كما فعل عمر في قبر دانيال لما خاف الفتنة حفر له 13 قبرا بالليل ودفنه في واحد منها وسواها كلها حتى يخفى أمره في العراق. فالمقصود أن القبر اللي حول المسجد ينبغي نقله إلى المقبرة العامة حتى لا يفتن به الناس إذا تيسر ذلك. وهذا هو المسؤول، هذا يتعلق بالمسؤولين من العلماء والأمراء، إذا تيسر نقله من دون فتنة نقل وإلا بقي. ولكن لا يجوز أن يدعى من دون الله ولا أن يطاف به ولا أن يستغاث به ولا أن يتمسح به، ولا يمنع من الصلاة في المسجد. إذا كان خارج المسجد لا يمنع من الصلاة في المسجد.
جزاكم الله.
أما إذا كان في داخل المسجد فإنه ينبش، إذا كان بعد المسجد ينبش ويبعد عن المسجد إلى المقبرة العامة. أما إذا كان قديما والمسجد بني عليه فالمسجد هو الذي يهدى، يعني أسس على غير هدى. إذا بني على القبر صار هو جديد فإنه يهدى لأنه أسس على غير تقوى.
جزاكم الله خيرا. سؤال في نفس الموضوع تقريبا يقول: هل هناك فرق بين صلاة النافلة وصلاة الفرض إذا صليت في المسجد الذي فيه قبر؟
لا فرق بينها، لا يجوز ولا تصح سواء كان نافلة أو فرض.
جزاكم الله خيرا. إذا أقام المؤذن للصلاة وأنا ما زلت في صلاة السنة، فهل أسلم من الصلاة أم أكمل الصلاة ثم ألحق بهم؟
الأرجح من قول العلماء أنك تقطعها، تنوي قطعها وتلحق بالصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، رواه مسلم. فلما رأى صلى الله عليه وسلم رجل يصلي قد أقيمت الصلاة أنكر عليه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي تقطعها وأدخل مع الإمام ولا تكملها، فالفريضة أهم. وقال بعض أهل العلم أنه يتمها خفيفة، ولكن الصواب أنه لا يتمها بل يقطعها ولا يحتاج إلى سلام، فليقطعها بنية ويكفي والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. دخلت المسجد قبل صلاة المغرب، فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس؟
السنة أن تصلي تحية المسجد إن كان قبل الغروب، هذه من جواز الأسباب، صلي على الصحيح ثم تجلس. أما إن كان بعد الغروب فليس في ذلك إشكال، صلي في المسجد ثم تجلس لأنه هذا وقت النهي. لكن الخلاف فيما إذا دخلت قبل الغروب هذا محل خلاف من الأغلب، هل تصلي أم لا؟ والصواب أنه يشرع للداخل يصلي ركعتين إذا دخل بعد العصر قبل غروب الشمس ثم يجلس، لأن هذه الصلاة يقال لها أنها من لوازم الأسباب، تسمى من لوازم الأسباب، يعني لها سبب هو الدخول.
نعم.
فيصليها ثم يجلس. وهكذا لو كسرت الشمس بعد العصر فإن صلى صلاة الكسوف لأنها من لوازم الأسباب.
نعم.
وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة طاف طواف الكعبة صلى ركعتين الطواف بعد العصر أو بعد الصبح لأنها من لوازم الأسباب. نعم.
إذا دخلت المسجد وكان المؤذن يؤذن، فهل أقف أم أجلس؟
تقف تستمع تجيب المؤذن ثم تصلي ركعتين، هذا السنة. تجيب المؤذن
نعم.
ثم تصلي ركعتين تجمع بين السنتين.
نعم.
فإن شق عليك القيام تبدأ بالصلاة، صلي ركعتين ولا يؤذن. الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير: ما حكم قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة وكذلك مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء؟
قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة سنة، يعني فيها عدة أحاديث، فيستحب للمؤمن قراءتها بعد الصلاة بعد السلام بعد الذكر، يقرأها بينه وبين نفسه، هذا هو الأفضل. أما مسح الوجه باليدين فقد اختلف فيه العلماء وورد في حديث ضعيفة، فالأفضل ترك ذلك، وإن مسح فلا حرج،
الحمد لله،
لأن بعض أهل العلم رآها من باب الحسن لغيره وأجاز المسح، فالأمر في هذا واسع،
الحمد لله.
لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة تدل على أن الترك أفضل، لأن الرسول ما كان يمسح لما دعا في الاستسقاء، لم يقل عنه أحد أنه مسح بيديه بعد أن فرغ من دعاء الاستسقاء، والناس يسمعونه وينظرونه عليه الصلاه والسلام، وهكذا ما نعلم اهل الاحاديث الصحيحه انه مسح عليه الصلاه والسلام، لكن جاء في احاديث اضعف انه مسح. قال الحافظ رحمه الله بن حجر في المنوب ان مجموعها يقضي بانه حديث حسن، يعني حسن لغيره.
نعم. جزاكم الله خيرا. رساله من مستمع لم يذكر اسمه داخل الرساله، له جمع من الاسئله، في احدها يقول: ما حكم صيام وإفطار المسافر لليوم الأول من رمضان إذا أتاه رمضان أثناء سفره؟
الأفضل له الفطر في السفر، الأفضل له الفطر في رمضان، هذا هو الأفضل في أول يوم، في أول السفر، في أول رمضان وفي غيره.
نعم.
الأفضل له الفطر، يقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفطرون في السفر ويصومون، ودل في السنة على أن الفطر أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من الدين الصوم في السفر.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: البعض عند زكاة الحمام يمنع خروج الدم بقبضته عند رقبة الفراخ، ما حكم لحم هذا الذبح أو هذا الذبيح بالأحرى؟
إذا كان منع خروج الدم قد صح الذبيح، لابد أن يكون الدم مسروع، لابد أن يراق الدم، لابد من أقل الدم ذبيحة، سواء كان ذبيحة من الأنعام كالإبل والبقران أو من الدجاج أو من الطيور الأخرى، لابد من إسالة ذبيحة. نعم.
جزاكم الله خيرا.
اللهم صل على سيدنا.
نعم.
ما أنهر الدم ونفس الله عليه فكل. معناه أن الذي ما ينزل الدم لا يؤخذ.
جزاكم الله خيرا. يعتقد البعض أن الميت يلقن الحجة، وهي أن يقال له بعد ذهاب الناس بعد الدفن ينادى باسمه منسوبا إلى أمه عند سؤال الملكين: قل كذا وكذا، هل هذا وارد في السنة؟
هذا ورد في أحاديث ضعيفة بل موضوعة، ورد عن بعض السلف لكن يقول ضعيف غير صحيح، مثل دعه لا يشرع أن يلقن، يروى عن جماعة من أهل الشام من العلماء لكن قول ضعيف، وهذه مسائل لا تقال بالرأي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقن أو أمر بالتلقين، لأن هذه الموضوعة في هذا كله غير صحيحة، والمشروع أن لا يلقن، بل إذا فرغ الناس من النفل دعوا له بالثلاث والبركة فقط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه،
كان إذا فرغ من النفل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لا يشهد، وما كان يلقنه، ما يقول، ما كان يقول: هلكم مخرجا من الدنيا، أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الحمد لله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا رسولا وبالقرآن إيمانا، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه ما كان يلقن الميت ولا كان أصحابه يلقنون، وإنما كان يدعو له إذا فرغ من دفنه، قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لا يشهد، هكذا السنة. فقال: اللهم اغفر سلام، اللهم اغفر، اللهم ثبته بقول ثابت، اللهم ثبته على الحق، هذا هو المشروع.
جزاكم الله خيرا. اخيرا يسال ويقول: ما راي سماحه الشيخ في كتابات خالد محمد خالد وخاصه الرجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لم اطلع عليها والكاتب هذا كنا نعرف عن كتابات قديمة ليست جيدة، منها كتاب سماه من هنا نبدأ أو نحو هذا الاسم، هو ليس بجيد، كتب عليه ردود، فإن كان اعتدل بعد ذلك فلا أدري، يعني يبطل على كتاباته الأخيرة ولا كتابه المشار إلى هذا.
جزاكم الله خيرا. بعض الكتاب الإسلاميين يحمل كثيرا على ابن كثير ويرجح ابن الجوزية في بعض الشروح، فما هو رأيكم؟
تفسير ابن كثير تفسير عظيم، تفسير سلفي على طريقة السنة والجماعة، ويمتاز بالعناية بالأحاديث وتطريقها وعزوها إلى مخرجيها، فلا أعلم له نظيرا، كتاب عظيم ليس له نظير من جهة العناية بتفسير القرآن بالآيات والأحاديث، لكن يفوقه بعض التفاسير الأخرى في العناية بالمعاني والقراءات. أما من جهة تفسير القرآن بالقرآن والعناية بالعقيدة السلفية والعناية بالأحاديث فليس له نظير فيما أعلم،
ما شاء الله،
لا من الجوزي ولا غيره. ابن الجوزي له أغلاطه في العقيدة،
هذا يقول ابن الجوزية،
ابن الجوزي وعلى قيم الجوزية. تفسيره في مفيد، ولكن تفسير ابن كثير يمتاز عليه في جهات كثيرة كما تقدم، ويمتاز على غيره من التفاسير أيضا.
جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن أختار أحد العلماء الأربعة مثلا المشهورين لكي أعمل على طريقتهم دون الآخرين وأقرأ له لكي أتمكن من التطبيق فعلا؟
ليس لك أن تقلد واحدا مطلقا، بل عليك أن تسأل أهل العلم عما أشكل عليك، والتقليد لا يجوز، بل يجب على طالب العلم أن ينظر في الأدلة الشرعية ويختار ما تقتضيه الأدلة، سواء وافق العلم الأربعة أو لم يوافقهم، وإذا كان عاميا فإنه لا يقلد أحدا من هؤلاء، بل يسأل أهل العلم في زمانه، أهل العلم بالسنة، أهل البصيرة، يسألون عما أشكل عليه ويعمل بما يفتاده، لأن مثله لا يعرف الميز بين الصحيح والسقيم من أقوال العلماء، لا يعرف الحق من الباطل، فالعامي يحتاج إلى من يقوده إلى الحق ويدله عليه من علماء السنة.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.